أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة العلق: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. في هذه الآيات يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى عن الإنسان وطبيعة موجودة في الكثير من الخلق من الناس. الإنسان يطغى أن رآه استغنى، إذا وجد نفسه على غنى في منصب كأنه استغنى عن الخلق، فيتعالى على الخلق ويستكبر عن طاعة الخالق سبحانه تبارك وتعالى. إذا رأى نفسه قد استغنى بما له من مال، بما له من أنصاب، بما له من أولاد، بما له من منصب، بما له من شيء من الدنيا، فيظن نفسه قد استغنى بهذا، قد بلغ من الغنى الغاية فلا يحتاج إلى أحد. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعى. أن رآه لأن رأى نفسه قد استغنى في زعمه وفي ظنه. والإنسان مهما أغناه الله عز وجل فهو مفتقر إلى الله سبحانه، فقير. قال الله سبحانه في الإنسان: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. مهما أوتيتم من مال ومهما أعطاكم الله من نعم أنتم مفتقرون إلى الله، محتاجون إلى الله، تتضرعون إليه وتطلبون منه سبحانه وتبارك وتعالى، فأنتم فقراء بأصل خلقتكم، والله سبحانه الغني بذاته سبحانه تبارك وتعالى، لا يحتاج إلى شيء وكل شيء يحتاج إليه سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان يبلغ الطغيان العصيان ومجاوزة الحد حين يرى نفسه قد استغنى بماله مثلا ونحو ذلك. أن رآه استغنى، وهذه فيها قراءتان: أن رآه استغنى قرأ جمهور القراء، قرأت قنبل عن ابن كثير بكل فيه أن رآه استغنى، أن رآه استغنى، أن رأى نفسه يعني قد استغنى. أيضا الآيات: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لغاية قول الله سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى. رؤوس الآية هذه فيها ما في السور الحداشر التي ذكرناها قبل ذلك من إمالات ومن تقليل ومن فتح فيها، فيقرأ القراء ليطغى بالفتح فيها قراءة الجمهور، ليطغى بالإمالة القليلة التي يسمونها التقليل، يقرأها الأزرق عن ورش ويقرأها أبو عمرو بخلفه، لا يطغي يقرأها حمزة والكسائي وخلف يقرأون ذلك. لكن إذا جاء في الرائي زي ألم يعلم بأن الله يرى، يقرأها بالتقليل الأزرق يرى، يقرأها بالإمالة أبو عمرو يميلها لأنها رائية، كذلك حمزة والكسائي وخلف، وكذلك يدخل معهم ابن زكوان في الإمالة فيها بخلفه وأبو عمرو كما ذكرنا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كذلك هذه الكلمة فيها التقليل وفيها الإمالة وفيها الفتح. أن رآه استغنى، رآه يقرأها الأزرق عن ورش في بالتقليل، يعني الراء مرققة لا هي ممالة ولا هي مفتوحة، وكذلك الهمزة فيها رآه، الرآه استغنى وله المد الطويل فيها. كذلك يقرأها أن رئيه بإمالتين، إمالة الراء وإمالة الياء أيضا، هيقرأ الاثنين في الإمالة حمزة والكسائي وخلف، هيوفقهم ابن عامر بخلفه وكذلك شعبة بخلفه، والباقي القراء هيقرأونها بالفتح أن رآه استغنى، وحيميل الهمزة لوحدها أن رأيه استغنى، هيقرأها أبو عمرو ويوفقه ابن زكوان ولوجه التالت فيها. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع إن التحقيقية والتوكيدية المرجع إلى الله كلكم راجعون إلى الله مهما أعطاكم ومهما أخذ منكم في النهاية سترجعون إليه ليحاسبكم إن إلى ربك الرجع. ثم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويعجب المؤمنين من أبي جهل ذلك الكافر اللعين في كفرانه بربه سبحانه في ما يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم متهكما به ما يفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت ذلك قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه ولكن غير النبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش. يبقى هنا الرؤية كأنه إخبار سمونها الرؤية القلبية الرؤية القلبية فإن لم ترى بعينك فقد أخبرك الله فاستيقنت فهي إخبار بالقلب أخبرني عن هذا وأخبرك عن هذا الذي ينهى عبدنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي ينهى هنا هو أبو جهل ومن كان مثله عبدا عبدا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى. كان أبو جهل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه يصلي لله عز وجل يقول ألم أنهك عن ذلك ألم أنهك عن ذلك يذهب وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي ولا يزال في ذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لأفعلن ولا أفعلن حتى إنه لا يتبجح ويقول لئن رأيته يعفر وجهه عند الكعبة لأطأن على عنقه هخليه ساجد وحط رجلي على رقبته وهو ساجد ويكاد يفعل ذلك ويذهب ليفعل فإذا به يفر هاربا وهو يصرخ لعنة الله عليه فيتعجبون ما الذي حدث فيخبر أنه ودد كهيئة الجمل الهائج الذي يفتح فمه قال لو فعلت لأكلني خاف وهرب من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم مقام كان ساجدا لله سبحانه وتبارك وتعالى وفر هذا الملعون حين أراد أن يطأ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. هنا يقول الله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أخبرني عن هذا الإنسان هل هو كان على هدى هذا الإنسان حين ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي على الهدى وهو الذي يأمر بالتقوى أيهم أي الاثنين هذا ينهاه عن عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى وهذا يتعبد الله أي الاثنين الذي على الهدى أو الذي يأمر بالتقوى يبقى الذي ينهى عبدا الذي ينهى أبو جهل ينهى العبد ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أرأيت إن كان هذا العبد على الهدى أو أمر بالتقوى هل هو الذي أهدى ولا أنت الذي أهدى أرأيت إن كذب هذا الكافر ومن كان مثله وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى وهنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر الحالين حال النبي الكريم المؤمن بربه الذي يأمر بالتقوى الذي يصلي لله عز وجل وهذا الكافر اللعين الذي ينهى عن التقوى وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيعجب انظر إلى هذا إلى العدد هذا يصلي لله وهذا يمنع من الصلاة لله سبحانه تبارك وتعالى ألا تعجب بهذا الشأن لهذا الأمر ألم يعلم هذا الكافر بأن الله يرى ألم يعلم بذلك أن الله الذي خلقه وأن الله يراقبه وأن الله يرى ما يصنع وكم حدث لهذا الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء أو هنا لما أراد أن يطع على عنق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالله يخيف وإن كان غيره فعل ولم يصنع به ذلك غيره فعل فجأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وضع رجله عليه صلى الله عليه وسلم عليه وأراد الله أن يبتلي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كان عقبة ابن أبي معيط لعنة الله عليه وعلى أمثاله لكن أبو جهل ساق في مساق التحدي إنه يتوعد للنبي صلى الله عليه وسلم ويقسم لو لقيت ساجد حط رجلي على رقبته لغاية ما أموته فلما قال ذلك وقف الناس ينظر للتحدي المقام هنا لا مش مقام من ربنا يسيب النبي صلى الله عليه وسلم ويبتليه المقام مقام بتتحدى مين تتحدى رب النبي صلى الله عليه وسلم طب لا فعل هذا الشيء الآخر لم يتحدى الآخر وجده راح رايح وعمل هذا الشيء مجموعة من الكفار جابوا سلى بعير وأمر واحد منهم أن يرميها على النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا هذا أخذه الطغيان والكبر على انه يتحكم وسافعل هذا الشيء. وقف الناس ينظروا ابو جهل هيعمل ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم. الان لا، ربنا لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلما ذهب ليفعل ذلك اذا بالله يفزع فيفر هاربا امام النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هو امتنع عن السخريه والتهكم والايذاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يمتنع من ذلك مع ما راه من الايات. يمكن ذكرنا لكم قبل ذلك انه ظلم رجلا من الناس من قبيله اخرى، وكان الظلم فاشيا في العرب، ان انسان يظلم اللي ملوش حد يدافع عنه يقوم يظلمه وياخذ ماله ولا يعطيه شيء، كان حاجه عاديه عندهم هذا الشيء. فرجل صنع له شيئا فلم يدفع له الثمن، لم يعطيه الثمن. فالرجل ذهب الى قريش يقول لهم اني لي مال عند ابي الحكم، أعطوني هذا المال. حد يتوسط عنده؟ قالوا له لا. وبعدين قعدوا فكروا، طب ما نعملها لعبة وسخرية النهاردة ونضحك النهاردة على النبي صلى الله عليه وسلم. عارف مين اللي يجيب لك فلوسك دي؟ روح لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي ليه يقدر يجيب لك فلوسك من أبي جهل. هم لا عايزين يدفع فلوس ولا غيره، هم ظلمة كلهم ظلمة. وإنه الواحد منهم الذي عنده القعدة التي عند العرب، ومن لا يظلم الناس يظلم. يا تكون ظالم يا مظلوم، لا خليك ظالم، ما تكونش مظلوم، خليك ظالم. القاعدة عندهم هذا الشيء، اللي تقدر تظلمه ظلمه، ما فيش حاجة انك تظلم انك تقصد طالما انك تقدر تفعل هذا الشيء. فأبو جهل ظلم هذا الإنسان وأخذ ماله ولم يعطيه شيئا. فراح الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وطرق بابه وقال في وقت فيه استضعاف شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مستضعف في مكة، ويقول له لي مال عند أبي جهل ودلوني عليك، ما فيش غيرك اللي هيجيب لي هذا المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم أيوة أخذ، وينصر المظلوم صلوات الله وسلامه عليه بما يستطيع، وإن كان مستضعفا صلوات الله وسلامه عليه. ويأخذ الرجل ويذهب به، والناس ملمومة حواليهم عايزين يتفرجوا عايزين يضحكوا النهاردة هيحصل إيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل. يذهب إلى أبي جهل يطرق بابه ويخرج هذا الملعون. نعم ماذا تريد؟ قال أعطي الرجل حقه. نعم يا أخي حاضر. ويدخل بيته مزلول خاسئ حسير، ويجيب المال ويرجع يخد هذا المال ويعطيه المال للرجل. يضحك الناس بملء فيه على من جايين يضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يضحكون على أبي جهل لعنة الله عليه. إيه اللي حصل لك يا أبو جهل؟ جاي لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نضحك النهارده على اللي هتعمله معاه. قال والله ما قدرت، لو كان وراءه كمثل الجمل الهائج، لو أنني امتنعت لأكلاني، لو أنه امتنع لأكله. طيب أنت شفت مرة في هذه المرة والمرة الثانية ولا تسلم؟ لا لا يسلم. طبع الله على القلوب سبحانه تبارك وتعالى، طبع على قلبه، مين يهديه من بعد الله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك ربنا يعذبك ويقول أرأيت إن كذب النبي صلى الله عليه وسلم وكذب ربه سبحانه تبارك وتعالى وتولى عن الطاعة وعن الهدى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم ذلك بأن الله يرى وسيحاسب إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة؟ كلا، ارتدع عن ذلك. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لئن لم ينتهي هذا المجرم أبو جهل لنسفعا بالناصية. السفع الضرب، والسفع الحرق، والسفع القبض والجذب والضم. كائن ناصية الإنسان مقدم رأسه، وسفع الإنسان بمعنى جذب من ناصيته وضمت على رجليه فألقي في نار جهنم والعياذ بالله. يبقى هنا السفع على جميع معانيه، اللي هنا السفع الحرق، تقول سفعته النار بعد أحرقته النار وحولت بشرته. فهذا يسفعه الله عز وجل بناصية، لنسفعا بالناصية، آخذين بناصيته، حارقين هذه الناصية، جاذبينه منها ملقوه في نار جهنم والعياذ بالله. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. الناصية مقدم الرأس، مقدم الرأس. وقد يطلق على شعر الإنسان الأمام الناصية مجازا على الشعر، ولكن يقولون الناصية منبت الشعر، منبت يعني الجلد والعظم الذي تحتها، المكان الذي ينبت منه هذا الشعر هي الناصية. لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. بيتكلم عن أبي جهل هذا، إن صاحب هذه الناصية الكاذبة الخاطئة أدنى صية، والتعبير تعبير عجيب جدا، والمفسرون يفسرون ذلك ناصية كاذبة خاطئة، بمعنى ناصية إنسان كاذب خاطئ، يعني رأس أو مقدم رأس لإنسان كاذب خاطئ. والآية بتقول لنا ناصية كاذبة، وكأن الكاذبة هنا مؤنثة زي الناصية، كأن صفة للناصية، فهي أقرب ما يكون أن الناصية هي اللي كاذبة وهي اللي خاطئة. وإنما هذا أشكل عند المفسرين، المفسرون لما يذكر ناصية كاذبة خاطئة لقد هذا مجاز، مجاز معناه ناصية إنسان كاذب، أو أنه تعبير بالجزء عن الكل، فالإنسان هو كله كذاب بس عبر عن الناصية بذلك. والعجب في ذلك التعبير القرآني تعبير دقيق جدا جدا، لما يتكلم ربنا يقول ناصية كاذبة خاطئة، والإنسان يروح ذهنه يا ترى اشمعنى الناصية اللي وصفها الله عز وجل بذلك. وهنا كلام جميل جدا للعلامة الشيخ عبد المجيد الزنداني أكرمه الله، بيذكر إن الكلمة دي دوخته 10 سنين، كلمة ناصية كاذبة خاطئة، إنه ذي ناص ما قالش ليه ناصية كاذب خاطئ، طالما ان هي المعنى ان راس انسان كذاب خاطئ، ليه ما قالش ناصيه كاذب خاطئ ولكن ناصيه كاذبه خاطئ. وكان في احد المؤتمرات جالس وبجواره انسان دكتور، وبجوار دكتور ده زوجته قاعده بيسمعه التفسير لهذه الكلمه، وبعدين وبيتكلم يقول ناصيه كاذبه خاطئه، فاللي بيتكلم يقول ناصيه الكاذب الخاطئ، فالمراه بتقول وفين راحت الهاء بتاعتها كاذبة خاطئة، أيوه دي اللي حيرتني 10 سنوات هذه الكلمة. والآخر بيقول أحد الدكاترة المسلمين اسمه دكتور محمد يوسف سكر، كان يعني عميد جامعة الملك عبد العزيز وتخصصه في المخ، فبيقول إن الناصية هي مركز السيطرة على الإنسان، الناصية الأمامية دي المركز بيخذ منه التفكير والسلوك للإنسان أو السيطرة على أفعال الإنسان، يخرج من هنا من الأمام الكذب، يخرج منها الصدق، يخرج منها الخيانة، يخرج من مقدمة رأس الإنسان، من مقدمة الفص الأمامي يسمى الفص الجبهي في دماغ الإنسان في مخ الإنسان، ده اللي بيخرج منه هذا الشيء. يقول وظيفة الجزء من المخ الذي يقع في ناصية الإنسان هي مقدم جبهة الإنسان توجيه سلوك الإنسان، توجيه سلوك الإنسان. فبيقول وبعد ذلك اتعرف على أحد المتخصصين في هذا العلم، علم المخ يعني، اسمه البروفيسور كيث المور، بيقول إن هذا الدكتور بيؤكد أن الناصية هي المسؤولة عن المقايسات العليا وتوجيه سلوك الإنسان، توجيه سلوك مسؤول عنها الفص الأمامي للجبهة اللي ربنا سماها الناصية، الناصية المقدمة. يقول وما الجوارح، جوارح الإيدين والرجلين والجوارح الإنسان، جنود تنفذ القرار اللي بيطلع من الناصية، قرار الناصية خاطئة كاذبة، كذب يطلع من هنا تنفذه جوارح الإنسان، الخطيئة تخرج من هنا تنفذها جوارح الإنسان. ولذلك هو هذا الدكتور يقول إنه القانون في بعض الولايات الأمريكية، بعض الولايات هناك القانون يدع العقوبة كبار المجرمين، المجرم اللي يرهق الشرطة اللي ما بيقدروش عليه في النهاية لما بيقبضوا عليه ويمسكوه يجعلوا بالقانون إنه الجزء الأمامي من الفص المخي للجبهة ده يستأصله. قانون في بعض الولايات الأمريكية يفعل هذا، ليه؟ يقول لك بعد ما يستأصل هذا الجزء الإنسان ما لهوش أي تفكير، زي الدابة تقات بقى سهل القيادة، مالوش هو تفكير لنفسه، مالوش هذا الشيء. قالوا لأنه مركز القيادة، فيصبح المجرم بعد ذلك كالطفل الوديع الذي يستقبل أوامر من أي شخص، فهذا يفعلونها في كبار المجرمين. بيذكر هذا الدكتور أن هذه الوظيفة اتعرفت إمتى؟ تقول لنا في سنة 1842، يشوف إمتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأديه، هذا فترة طويلة جدا، يعني من حوالي 150 سنة فاتت اكتشفوا هذا الشيء، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 1200 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكتشفون معنى هذه الآية، ناصية كاذبة خاطئة، مقدم رأس الإنسان، الجزء من المخ اللي في الأمام هنا هو المسؤول عن تصرفات الإنسان من إجرام، من خطيئة، من كذب، من صدق، من سلوك ونحو ذلك. عرفوها منين هذا الشيء؟
يعرفوها. قالوا حادثة حصلت لواحد عامل من العمال في أمريكا في هذه السنة سنة 1842 ميلادية، حصل لإنسان حادثة إن عمود حديد دخل في دماغه فقرة الإنسان من الأمام، دمر له الجزء الأمامي من فص المخ. يقول إنه ما تأثرش هذا الإنسان بشيء، لكن السلوك بتاعه هو اللي تأثر، يعني لا حصل له شلل، لا حصل له شيء من لا لا، كل جسمه عادي وأكله وشربه وعمله، إلا السلوك التصرف بقى ملوش قدرة على اتخاذ قرار من القرارات، ما فيش حاجة بتدفعه لسلوك معين، ضاع الجزء الذي يدفعه إلى ذلك. فقالوا هو ده السبب في أن ناصية الإنسان مركز تحكم مخ الإنسان في جسد الإنسان في تصرفات هذا الجسد من خطيئة من كذب ونحو ذلك. فقالوا الكذب والصدق يصدر من مقدم رأس الإنسان، السلوك الخاطئ والسلوك الصواب يصدر من هذا الشيء. فانظر إلى الآية العظيمة العجيبة لما يصف الله عز وجل هذا بيقول ناصية كاذبة خاطئة، وما قالش إنها مخطئة، ما قالش فرق بين الخاطئ والمخطئ. المخطئ إنسان أراد الصواب غلط، لكن الخاطئ لا، إنسان يريد الخطيئة، الخطيئة أعظم الإثم. فوصفه الله مش إنه مخطئ، لا، إنه خاطئ، ناصية كاذبة خاطئة، يعني توقع صاحبها في الخطيئات والفواحش والكذب، ناصية خاطئة كاذبة. فليدعو نادية هذا المجرم الذي يتعزز على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أتتوعدني، وقد علمت قريش أني أعزها، أنا أكثرها حسبا وأعلها نسبا، وأنا أعزها، ونادي قريش بتاعي، النادي اللي بنجتمع فيه كلنا، فيقول ربنا فليدعو نادية، يجيب هذا النادي بتاعه، يجيب العشيرة اللي بيتعزز منهم. سندعو الزبانية، سندعو الزبانية، جنود جهنم والعياذ بالله، ملائكة الموكلون بالنار، هؤلاء الزبانية. وهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى ادعو جنودك وسندعو جنودنا في نار جهنم يأخذونك ويحرقونك بالنار، فسندعو الزبانية. قالوا سموا زبانية لأنهم موكلون بالتعذيب، اللي قلوا المفرد بتاعها قالوا زبني، والزبني يطلق عند العرب على الشرطي، إنسان بتاع الشرطة يطلق عليه ذلك، فكأنها للتخويف. شرط جهنم، شرط جهنم، جنود جهنم موكلون بالتعذيب، هؤلاء الزبانية ملائكة تعذيب أهل النار والعياذ بالله. سندعو الزبانية كلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطعه، لا تطعه في إيه؟ ينهاك أن تصلي، لا لا لا، لا تطع هذا الإنسان المجرم، وصلي لربك سبحانه، وأكثر من السجود لله، واقترب من ربك بكثرة السجود. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد أقرب ما يكون من ربه حين أو في حال السجود، في السجود يكون أقرب ما يكون من ربه، ولذلك قال لنا وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقاموا أن يستجاب لكم، أن يستجاب لكم. وهذه الآية آية سجود لا تطعه واسجد واقترب، آخر موضع السجود من الآيات 15 اللي في كتاب الله عز وجل اللي فيها السجدة، هذه آخر سجدة في كتاب الله سبحانه. والله تبارك وتعالى أعلم، نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.